بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. ومن كتاب إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان، إذا قال ما قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في من لا يتأدب بآداب الصيام. قال الحافظ زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب عن الحافظ أبي موسى المديني قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك،
سمعك
وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عدى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غص، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقريب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. وإن كان صومه مجزيا عند الجمهور حيث لا يؤمر بإعادته، قلت لأن الإجزاء لا يستلزم القبول. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال زين الدين بن رجب في لطائف المعارف أخذا مما تقدم، قال: صيام لا يصان
كل صيام،
قال صيام
كل
صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به، لا يورث صاحبه إلا مقتا ورداء. وقال: قيام لا ينتهي،
وكل
قيام لا ينتهي صاحبه عن الفحشاء والمنكر، لا يزيده إلا بعداء. يا قومي، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ هذا يا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي بقية للعابدين مستمتعون، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين ظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. ومن هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام في رجب صاحبه أن يشبع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب
بلقع،
فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل القشوة، أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلحق بالصبوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم إسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفاء، أبعد مما بيننا وبين المروة والصفاء. كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله موالي الفضل والإحسان، ومزين البواطن بأنوار الإيمان والعرفان، والمحبة له تعالى التي يدور عليها في الدارين الشان، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن في رمضان سيدنا محمد بن عبد الله صفوة الله من جميع الأكوان. اللهم أدم صلواتك على هذا الحبيب المحبوب المصفي القلوب عن الأدران والران، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وأهلي محبته ومودته ومتابعته إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ بما يتعلق بآداب الصيام بعد أن ذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ذكرنا بأن للصوم روح وله حقيقة متعلقة بآدابه وأحوال الصائم في خلقه وأذواقه، في مذاقه، في سره، في وجهته، في شعوره، في حالته مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ونقل عن الحافظ أبي موسى المديني قول بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. قال: هذا أهون الصيام وأقل الصيام، ويشترك فيه العام الخاص والعام. لكن وراء ترك الطعام والشراب عظيم من الآداب. نقل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ميز الشهر الكريم عن غيره، وميز أي يوم تصوم فيه ولو في غير الشهر عن غيره، لتكون صادقا في طلب القربى لمن تترك من أجله الطعام والشراب رجاء رضاه والمحبة سبحانه وتعالى. ميز يوم صومك لتقوم علامة صدقك مع ربك، وميز شهر الصيام عن بقية الأشهر، لياليه عن بقية الليالي، وأيام عن بقية الأيام، إبداء منك لصدق الوجهة إلى الملك العلام، وإبرازا منك لحقيقة الإرادة لقربه والإكرام وجوده والإنعام، لتكون عبدا يصدق في طلب مولاه. قال: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وانشد البيتين: إذا لم يكن في السمع مني تصامم عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن كل ما لا يليق وينبغي سماعه. إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض عن الاحتقار للمسلمين، عن النظر عورات المسلمين، عن النظر بشهوة، عن النظر إلى الدنيا بالاستحسان وإلى زخرفها بالاستحسان والاستلذاذ، في بصري غض عن كل هذا وما يتعلق به، وفي منطق لساني صمت عن قول الزور وعن الكذب وعن الغيبة وعن اليمين الكاذبة وعن النميمة وعن السب وعن الشتم. إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. لا حفظت سمعي ولا بصري ولا لساني، فما معي من الصوم إلا صورته وجسمه، ولا روح له ولا حقيقة. فحظي إذن من جسومي الجوع والظمأ. فإن قلت أني صمت يومي بهذا المظهر فما صمته في الحقيقة، ولا هذا الصيام معدود عند الله تعالى صيام. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت، إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. واستشهد بالحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هكذا جاء في رواية البيهقي، وجاء في رواية أخرى رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والحمى. وأولئك الذين التفتوا إلى الصورة وأقاموا الصورة وعظموا الصورة وأهملوا وأضاعوا وتركوا الحقيقة والروح والجوهر في أي عبادة وفي أي طاعة يقوم بها الإنسان، فليست الصور مثل الأرواح والحقائق والمعاني قط قط قط. وترى لو دخل أحد إلى مجلس الناس بعشرين صورة أسد، من الذي يفزع منهم؟ ها؟ عشرين صورة أسد، في أحد منهم يفزع؟ في أحد يهرب يقوم؟ في أحد يخاف؟ مجسمة منفوخة بحوص صورة أسد، مثل الأسد بالضبط، حتى مكبرة مثل جسد الأسد، لكنها صورة. يستطيع الطفل الصغير يقوم يبرع بها برجله ويلعب بها، خلوا الصورة، واحد أسد حقيقة صغير كما قالوا هناك عند الباب، هذا يسمع من بعيد عند الباب أسد، يتحرك ويهتز الجمع كله يهتز والناس يهتزون. فرق بين الحقيقة والصورة؟ في الصوم كذلك، في الصوم كذلك، في الصلاة كذلك، في القراءة كذلك، فرق بين الصورة والحقيقة كبير لا يقاس هذا بهذا. رب صائم حظ من صيامه الجوع والعطش، لا تجعل فينا أحدا منهم يا ربنا بفضلك. وحققنا بحقائق الصوم وحقائق القيام وحقائق التلاوة للقرآن، وقال وسر، وهذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات إنما يكون بعد التقرب بترك المحرمات، والذي يرتكب المحرمات ويريد التقرب بترك المباحات مثل من يترك الفريضة ويحب يتقرب بسنة. قلت أول أدى الفريضة، ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليهم، إذا كملت. مثل الذي يريد ربح من دون رأس مال، هات رأس مال أول بعدين الربح، حافظ على رأس المال، الربح يجيب بعد رأس المال، فرأس المال الفرض والربح النوافل والطاعات الحسنات الأخرى بعد ذلك. وهكذا لابد من الترتيب. وكان بعض خيار أهل الوادي وصلحاؤه من المجاهدين تتبع ترك شهواته، حتى وصل إلى أن رأى شهوة الماء البارد فترك شرب الماء البارد سنوات. ومر في طريقه في قرية المسيلة، فلما جاء استقبله الهب عبد الله طاهر فرحوبه وقالوا لعمتهم هذا فلان بن فلان وله من شرب الماء البارد كذا كذا، ما شرب، أخذت كوز حطت فيه ماء بارد، قالت خرجوا بهذا إلى عنده وقولوا له تقول لك عمتنا هل قد تركت المكروهات كلها؟ إذا قد تركت جميع المكروهات بعدين اترك شرب الماء البارد، أما الآن اشرب خذ الماء البارد. فلما جاءوا واخبروا بقولها قال هي أفقه مني وهي أعلى مني، صدقت، تركنا للمكروهات مقدم على تركنا للمباحات، وشرب عندهم الماء هضما لنفسه وتحققا بحقائق صدقه وعبوديته لربه رضي الله تعالى عنه. فهكذا شؤون الترتيب في الأعمال. وقالوا إنما حرم الوصول لتضييع الأصول، فكذلك نقوم بحق الصيام على حقيقته. قالوا مهما قال الفقهاء أن الصوم صحيح ولا يلزم قضاءه فلا يقتضي ذلك القبول إلا إن كنت بينك وبين الله على حال جميل، ما كل عمل يتقبل، ولا كل ما قال الفقهاء أنه يصح مقبول عند الله. فطلب القبول عند ربك، كونوا بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فلا يقل عمل مع قبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنما يتقبل الله من المتقين. وبهذا نسمع قول الإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف: لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لشكرت الله فضيفتها التريم 8 أيام على البر واللحم شكرا. شكرا لله على قبول التسبيح. قالوا لماذا؟ قال لأن قبول التسبيح دليل أنه من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا كان من المتقين فالجنة كلها لهم والخير كله لهم. فلهذا قال: لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لضيفتها للبلد 8 أيام على البر واللحم شكرا لله. نسأل الله القبول، ربنا تقبل مني. هذا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أنبياء ورسل، ولما بنوا الكعبة بأمر الله قالوا ربنا تقبل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا، قيامنا، قراءتنا، صدقتنا، أعمالنا الصالحة، ويتجاوز عن سيئاتنا ويحولها إلى حسنات. وجاء بهذه المواعظ من قول ابن رجب: كل صيام لا يصان عن قول الزور، عمل بلا يورث صاحبه إلا مقتا وردا، كل قيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر لا يزيده إلا بعدا، ربما يغتر به ويتكبر به وهو على غير أصل، على غير حقيقة. فهكذا ذكر وأرسل الموعظة رجاء الاتعاظ: يا هذا يا عباد الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته بقية للعابدين مستمتع، فيستمتعون بعبادة الله في باقي الشهر. وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشى ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت عن من التقوى فهي خراب بلقع فاضية، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى عليها آيات القرآن وقلوبنا، تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة وأشد قسوة، وكم يتوارى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحالها للشقوة، للشاب منا ينتهي عن الصبوة وللشيخ ينزجر عن القبيح فيلحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالله يجعلنا ممن يسمع ويتعظ وينتفع ويرتفع ويتبع ويخضع ويخشع وينال نصيبه من الخشوع في هذه الليالي، من الحضور مع الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، ومن الاستضاء بالنور المتلالي. اللهم اجعلها لنا وعلينا من أبرك الليالي ومن أبرك الأيام التي نرقى فيها إلى المقام العالي. يا كريم يا والي، يا حي يا قيوم، يا مولى الموالي، يا أرحم الراحمين، نسألك ونطلبك ونتوجه إليك، فحقق لنا ذلك وزدنا من فضلك ما أنت أهله ومن يقطعنا عنك وأنت الكريم. ومهما عظمت ذنوبنا وآثامنا فأنت العظيم، والعظمة لك وحدك لا إله إلا أنت. آمنا بك وبما أنزلت على نبيك، فسامحنا فيما جنينا وما اقترفنا وما كان منا، وعاملنا بفضلك وأسعدنا بشهرنا هذا ولياليه وأيام سعادة كبرى نسعد بها في الدنيا والأخرى سرا وجهرا، يا مسعد السعداء، يا أرحم الراحمين.
خصوصا في الصوم. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم، وقال: لا يفترن أحد منكم حتى آذن له. فصام الناس حتى أمسوا، فجعل الرجل يجيء
فيقول: يا رسول الله، إني ظللت صائما فأذن لي فأفطر. فيأذن له والرجل والرجل، حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين، وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما فليفطرا. فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، فقال: إنهما لم يصوما، وكيف صام من ضل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلتستجيئا. فرجع إليهما فأخبرهما فاستجاءتا، فجاءت كل واحدة علقة من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: والذي نفسي بيده، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي، ورواه أحمد وابن أبي الدنيا أيضا، إلا أن أحمد قال: فقال لإحداهما: جئي. فجاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح
قدح
نصف القدح. ثم قال للأخرى: جئي. فجاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس.
هذا واقع من الوقائع الغريبة في السيرة، جاءت بسند حسن وبأسانيد، جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله، وفي رواية ابن أبي الدنيا، وفي رواية الطيالسي، وفي رواية البيهقي. يقول أن في يوم من الأيام، يقول سيدنا أنس أمر صلى الله عليه وسلم صوم اليوم، وقال له: لا يفطر أحد إلا بإذن. فكل من جاء مع المغرب يقول: افطروا افطروا. فجاءت امرأتان من أهلك، يعني من أهل المدينة، من المؤمنين، من أصحابك وجماعتك، يقول: فاستحيتا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت بعض الرجال وقالوا: إننا نشعر بشدة، نريد أن نفطر، فاستأذن لنا رسول الله. فجاء يكلم النبي، سكت. رجع قال للنبي سكت، ارجع إليه يقولوا: نحن نحتاج نفطر. فرجع وأعرض عنه سكت. ثالث مرة قال: إنهما ما صامتا. كيف رسول الله تقولان إنهما صائمتان؟ قال: جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فأكلتا لحوم الناس. خذ هذا القدح، قل لهما: جيئا فيه. حمل القدح جاء، قال النبي: يقول لكم جيئا. قالت: نقول لك صائمين جائعين ما عندنا شيء. قال: يقول لكم جيئا. جاءت هذا تقول: أخرج الدم عبيض عن طريق خالص وقطع لحم حتى من الصديد والدم ملأت نصف القدح. قال الثانية: جي خرجت ملأت القدح. فهذا أمر معنوي أصله ولا يضر، لكن على سبيل خرق العادة ومعجزة لإنسانهم ظهر. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتان صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس، يعني تغتابان الناس. وجاء كما سمعت في الرواية الأخرى: والذي نفسي بيده، لو بقيتا، يعني اللحوم هذه في لحمتين في بطونهما، لأكلتهم النار، لكن خرجهم منها وتوبهن حتى يسلمن من عذاب الآخرة. وفي الآثار أن من مات تائبا من الغيبة كان من آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا على الغيبة كان من أول من يدخل النار. من مات مصرا على الغيبة يكون من أول من يدخل النار، نعوذ بالله. ومن مات تائبا منها كان من آخر من يدخل الجنة، أو آخر من يدخل الجنة. فالله يجنبنا شر الغيبة والكلام على الناس، وهو الذي استهان به الناس واستحلوه وخف خطره في أذهانهم وشعورهم بعمل النفس والشيطان وكثرة الإلف، وهو أقوى أسباب التحريش ونشر البغضة بين الناس، فلذا يحبه الشيطان كثير ويكرهه الله ويكرهه رسوله، غيبة الناس والكلام على الناس وذكر عيوب الناس.
قال رضي الله عنه: النظر في عاقبة الكلمة. وفي الباب أيضا عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه الإمام أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الشيخان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله
من سخط الله تعالى
ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها
سخطه إلى يوم يلقاه.
رواه الإمام مالك في موطئه والترمذي وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك. رواه الترمذي. وكم في الباب من أحاديث تنذر بالبلاء التي يجرها إلى صاحبها الفحش وتخرجه من صفوف العطول إلى صفوف أهل الفسق. فلينظر السامع لهذه الأخبار وإلى ما يترتب على الفحش والسباب من البلايا، ولينزه المؤمن لسانه من قدر تلك الكلمة البذيئة التي تخل بالمروءة وتلوث من إنسانيته. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله السلامة والعافية.
كم تفعل اللسان بالإنسان، إما ترقيه إلى أعلى مكان أو تجعله في النيران يسقط والعياذ بالله تعالى إلى أسفل السافلين. اللسان وما تعلق بها وهي راس لبقية الأعضاء في التأثير عليها، فما من يوم يصبح ابن آدم إلا وتكفر اللسان الأعضاء اللسان وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت وججنا. وكما سمعت في الحديث: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هكذا قال لسيدنا معاذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فيقول: إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، ومعنى النطق بالفحشاء والكلام البذيء والتعلم ذلك والاسترسال فيه ليس من الإسلام في شيء، بل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، فانظر كيف يتحول في نظر بعض الناس الإسلام وإقامة الإسلام وإقامة دولة الإسلام على السب والشتم والفحش والتفاحش. الله، النبي قال لك ما هو من الإسلام في شيء وإنت بتقيم دولة الإسلام به؟ بارك الله ما شاء الله، إيش هذا الفهم، إيش هذا العقل الكبير، إيش هذا الوعي؟ قال بيصلح دولة الإسلام، كيف بيصلح دولة الإسلام؟ سب يشتم يفحش فعل طرق وما إلى ذلك، ولا يبالي في سبيل الوصول إلى غرض له في نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الفحش والتفاحش ليس من الإسلام في شيء، ويجي هذا يقول لابد نبعد فلان بن فلان ولو يقتلون مليون، ما شاء الله. بيسألك لو قتلت حيوان من غير حق وانت قتل مليون عندك سهل من شان تبعد فلان ولا تطلع فلان؟ هذا مقاصد صحيحة؟ هذا نصر للإسلام؟ وبعدين ايش يحصل وكم حصل في الناس في تاريخنا الحديث هذا في حاضرنا الواقع؟ كم تيتموا، كم ترملوا، كم كل ساعة يكتشفون شيء ساعة في صحراء يصلحون من المهاجرين، من المهجرين دول اللي راحوا كذا كذا، أطفال منهم كذا وكذا كذا، ماتوا في الصحراء وماتوا في البحر، كم ماتوا في كذا وفي كذا، وأثار إيش هذا؟ أثار إيش هذا؟ وسبب إيش هذا؟ ومن أجل إيش هذا؟ بسبب إيش هذا؟ والذي تزعم هذه الأشياء وراح فيها أنه بيطول أو طول لسانه ما بيحاسب على هذا؟ بيسكت له الجبار في القيامة عن هذا؟ هذا أشياء كلها؟ أه؟ ولو اعتدى على حيوان بيسأله عنه، فكيف بمسلم؟ فكيف تسبب بحركته وفكره هذا بتهديم ديار ومنازل وتقتيل ودماء وإذهاب مصالح للأمة كبيرة طويلة عريضة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مصايب بعد عن حلاه وعن رسوله في الحقيقة، ويتقمصون بعضهم بقميص الإسلام. وهذا الحديث في الصحيحين بخاري ومسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سب وقاتل، ايش بصلح؟ قال بنصر الله. ايش تعالى بما سماه النبي فسوق وكفر بتنصر الله؟ النبي سماه فسوق، سماه كفر، انت بتقوم الشريعه؟ تقوم الشريعه بهذا؟ ما تقوم الشريعه بفسوق، ما تقوم الشريعه بكفر يا هذا. ولما كان الناس في القرون الأولى، والشيطان أيضا يلقي إليهم ما يلقي من أجل الحرص على الإمارة والسلطة وما إلى ذلك، كتب بعض الكفار لبعض الأمراء وكان يحارب بعض أقاربه في القرون الأولى من أجل السلطة، وقال نستعد مدك بكذا وكذا نعمل، لما حس قدر الكفر بيطلع كذب إليه، قال كف عن هذا واسكت، فإن حاولت مرة أخرى معي بشيء سأصطلح أنا وابن عمي هذا وأجينا وياه ونقاتلك مرة، أجينا وياه بنقاتلك معنا، ها؟ منشان حوزة الإسلام ودائرة الإسلام تحفظ وتحرز، ها؟ قال خلنا نتصارع أنا وياه، عندنا نفوس وهو نتقاتل، لكن ما تدخل الكفر بيننا، ما بتجي أنت بتغرينا وبتعطينا سلاح وقوم قاتل ابن عمي إلا بصطلح أنا وياه وبجينا وياه مرة بنقاتلك أنت. ها وما طمع الكفر فيهم، أما اليوم قل يا كفر يا كافر تعال تعال هات اللي ما عندك، هات سلاحك وهات، قتل أبوهم حول ولا قتل. شفت المستوى في الوعي كيف وصل عند الناس، وفرق بين القرون الأولى والقرن الذي نعيش فيه، وكيف يفكر الناس، ما عنده يقع كافر يقع فاجر تعال معي وبس، وبعدنا بنفذ لك أشياء بس أنت خلنا اقهربوه هذا ولا بعيده من قدامي وإلا أصل للسلطة وهات اللي وبس بنفذ لك الذي تريده. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ايقظ المسلمين، اللهم ايقظ قلوب المسلمين، اللهم ردهم إلى حقائق الإسلام إلى حقائق الدين، اللهم ادفع عنهم سلطة الكفار والفجار. ما للكفار سلطة إلا عيوبنا إلا خيانتنا لعهود الله، بس هم دي سلطتهم ولا ما عندهم سلطة؟ خلهم يجمعوا أسلحتهم اللي معها كلها في معاها الوفاء بعهد الله ما يقدرون عليهم، ولكن قوة الكفار خيانتنا للأمانة، إضاعتنا لهدي النبي وتعاليمه، هذه قوة الكفار علينا، وبها دخلوا وبها غلبوا وبها لعبوا وبها استباحوا الحرمات والله يدفع شرهم، وكل مع ذلك يمشي إلى حد محدود قد عين ورتب وحدد من قبل الخلق قبل خلق هذا الوجود، وكل لن يعدو قدره وكل لن يعدو قدره، ولكن الأسف على المؤمن الذي يضيع فرصته في إسلامه وإيمانه وحالته مع الله تعالى من أجل ويغرى بعد ذلك بذا أو ذاك، فيضيع أمانته ويضيع واجبه ويروح ضحية في جندي من جنود الفسقة والكفار والفجار، ويقضي شيء من مصالحهم ويؤذي ويجري على يده أذى للمؤمنين. أسف عليه كبير، لكل ما بيعدو قدره، وكل له حدوده وكل له قدرته وكل له أيامه مرسومة، ومع ذلك العواقب محسومة، والعاقبة المتقين المتقين زمجروا لما يشبعوا ويملوا من الفتن ما قدروا، فلن يعدوا قدرهم ويأتي أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يظهر ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والله يجعلنا من الصادقين المخلصين، ويجنبنا موجب الندامة وموجب الحسرة يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا تسب ولا تقاتل، هذا هدي نبوي. طيب سباب، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي رواية: ولا الفاحش البذيء، في رواية الترمذي. ليس المؤمن ليطعن ويلعن ويتفحش في كلامه ليس بالمؤمن بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه لنفسك، لا تكن طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. إن معكم حسن للناس انشرها، والأمور قد مقيدة بالشريعة في الشرع المطهر. وبعدين كل يتذرع بذريعة ويتحجج بحجة ولا يمشي عند الله تبارك وتعالى، فما ثم إلا الصدق نافك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما عاد ينفع إلا هو، الباقي كله مما تذرعت بذا الذريعة، تحججت بذا الحجة، وقلت كذا وقلت كذا. فوقك ناقد بصير يحاسب على النقير والقطمير والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لهذا سمع بعضهم من السلف الصالح من يتكلم على الحجاج، حياة الحجاج فاعل التارك، وهو رجل سفاح دماء، فقال: إن الله تبارك وتعالى ينتقم للحجاج ممن يسبه ويتكلم عليه ويغتابه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، فبيأخذ حق المظلومين اللي ظلمهم الحجاج، وبيأخذ حق الحجاج اللي واحد سبه ولا تكلم عليه، قال هو بيأخذ حقه منك. والثاني من الصحابة سمع واحد تكلم على الأمير هذا الحجاج، قال: أيذا كان الحجاج بينه تقول هذا الكلام؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقا على هذا الرسول. روح صلح إيمانك، هذا ما هو مسلك المؤمنين. ها؟ قال: هذا كنا نعد نفاقا على، ليش تجي تقول لنا كذا تتكلم قدامنا؟ معك شيء نصيحة؟ معك غير لدين الله؟ روح كلمه تكلمه، تجي عندنا تبلبل ولا تقول إيش هذا؟ قل: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يوقظ قلوب المسلمين، والله ينور عقولهم وينور قلوبهم حتى يعرفوا أين يضعون أقدامهم ومن يتبعون وما يقولون وما يفعلون، ولكنها فتن تأخذ من تأخذ والعياذ بالله تعالى. اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وهذا بلال بن الحارث المزني عليه رضوان الله يتقدم ذكره، قال: يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقى. كلمة طيبة خرجت منه نصر بها حق، أو أهان بها سوء وظلم، أو حفظ بها حرمة لمؤمن أو لمسلم، أو نصر بها الدين، كلمة هذه واحدة ورضوان من الله إلى الأبد يلقاه وهو راضي عنه. والثاني كلمة خرجها ما هي سواء، في غير محلها، انتهك بها حرمة، هذا تسبب بها في سفك دم إلى غير ذلك، يسخط الله عليه إلى يوم القيامة، ما يلقاه وهو ساخط عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى، بكلمة خرجت من لسانه. فما أخطر الكلمات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان مرة سلطان في شحر، وقال موارد شحت عليهم ويتجون يأخذون من الأغنياء وغيرهم يمشي أمورهم، فقال له واحد من التجار، هو اللي كان خير لكن زلت لسانه، كان يقول: لو جعلت على كل حمل يدخل لبلادك حجب زيت كذا، قال: الناس ما عاد يحملون المرة دي. بعدين رجع هذا فكر في نفسه، قال: كيف لو سمع كلمتي بشارك في هذا المكس، وكل ما يأخذه على الناس في رقبتي وأنا صاحب الإذن فيه، والآن ربي صرف عني. راح يخرج صدقات وشكر لله تعالى أنه السلطان ما سمع كلامه ولا أخذ بالكلمة، ولا كلمة واحدة ويلا بيبقى عليها مسؤولية كبيرة، كل الضرائب اللي يضربها السلطان على الناس والمكس اللي يأخذه بيقع على عليه مثل إثمه هذا مسكين. وإن كان فحمد الله أنه كلمة ما مشت وإلا بتقع مصيبة عليه من المصائب. فهكذا الكلمات لها وزن، زن كلامك، انظر بماذا تنطق وكيف تنطق. سمعتم قول الرجل الصالح، قالوا ليش ما يشارف كذا وما يتكلم على كذا؟ قال هي كلمتين تخرج من لساني، إما لعن الله فلان وإلا سبحان الله ولا إله إلا الله. قال أحسن حصل في صحيفتي سبحان الله حصل لا إله الله، أحسن لي من لعن الله فلان لعن الله فلان. بعدين يخطبني يسألنا يستحق اللعن ما يستحق اللعن، ترجع علي ترجع. فخلى بدل ما أكتب هذا في الصحيفة خلنا أكتب لا إله إلا الله، بتفيدنا بتنفعنا وبحصل بها ثواب. فهكذا العقلاء. قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجاه؟ كيف النجاه والخلاص من الأحوال والوصول إلى الجنة؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، هذا أول شيء في النجاة. أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك، يعني خلي المجالس والمقاعد التي ما تنفع ولا تفيد للفضول ولما لا يعني وأصدقاء السوء بعد منهم، اترك لسعك بيتك وابكي على خطيئتك فتنجو، حصل النجاة. ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابك على خطيئتك، إذا بك نجوت حصلت النجاة. أما تشارك في الفضول وما لا يعني وتدخل وتنزل وتطلع، فين النجاة بتكون؟ وهكذا قال: كم في الباب من أحاديث تنذر بالبلاء التي يجرها إلى صاحبها الفحش وتخرج من صفوف العدول لصفوف أهل الفسق. فلينظر السامع إلى هذه الأخبار ولينزه المؤمن لسانه عن قدر تلك الكلمات البديئة التي تخل بالمروءة وتلوث من إنسانيته. هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كما سمعنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عن معاذ ابن جبل. لما من يكون في الصلاة التراويح جماعة ثم يجعل له قراءة وحده ولا يستمع لقراءة الإمام، فهذا مخالفة للسنة وخطأ كبير مكروه من مكروهات الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وكان مرة يصلي بهم فكان يقرأ في الأعلى، وبعدين واحد من المامومين خلفه يقرأ في الجهرية، الجهرية ما يقرأ الماموم شيء خلف الإمام. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينزعني قراءتي؟ من الذي ينزعني قراءتي؟ نقرأه يقرأ جالس؟ إذا قرأ الإمام فانصتوه. وقال في الحديث الآخر: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قرأ فانصتوه، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فمن الغلط الكبير أن ماموم يصلح له قراءة وحده، إنما هذا في السرية عند بعض الأئمة مثل الشافعية، عندنا الماموم يقرأ في السرية مثل الحنابلة. أما الحنفية ما قالوا لا في جهرية ولا في سرية، اسكت وقت قراءة الإمام، أنت اسكت حتى ما تسمع، حتى ما تسمع اسكت ساكت، فكر في عظمة الله وخلي الإمام يكمل قراءته واركع معه. ها، حتى في السرية، حتى في السرية عندهم. فكيف في الجهرية والإمام يقرأ ولا يصلح له قراءة وحده؟ غلط كبير. ولا يقرأ الماموم خلف الإمام شيء قط إلا الفاتحة، ويعجل بها، يسرع في قراءة الفاتحة حتى يصغي إلى قراءة الإمام، ينصت الإمام. هكذا شأن الصلاة وشأن الجماعة في الصلاة. ولكن بعد الجماعة روح لك صل وقرأ، قرأ جزء جزئين ثلاثة أربعة، فضل اقرأ. وقت صلاة الناس جماعة أنت تصلح لقرأ، خلهم يكملون ورحب بعد ذلك قم ركع بسم الله وقرأ في الصلاة. إن بغيت جزء إن بغيت عشر أجزاء فضل اقرأ، ما تجيب قراءتك إلا وقت الجماعة الناس. لا لا لا، خلهم يكمل، كمل الجماعة واستمع الإمام، قم بغيت عند سارية إن بغيت غرفة روح اقرأ إلى أن تشبع، هذا عمل خير. أما تجي إلى وقت الجماعة فتخل بها وبأدابها فلا، بل احرص على تكبيرة الإحرام في كل الركعتين واستمع إلى الإمام ولا تقرأ غير الفاتحة، وهي عند الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على الماموم، وكذلك الحنابلة. ولكن يسرع بها الماموم وينصت إلى قراءة الإمام ولا يقرأ غير الفاتحة. أما الحنفية والمالكية قالوا ولا الفاتحة مع الإمام إمام، خلاص الإمام يقرأ وهو يستمع، لا يقرأ فاتحة ولا غير فاتحة، يستمع فقط لقراءة الإمام. وقال الشافعية والحنابلة يقرأ الماموم فاتحته فقط. ففي الحديث لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم، قالوا بلى يا رسول الله نقرأ، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قيل فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرأوا خلف الإمام شيء إلا أم القرآن إلا فاتحة الكتاب. في عدد من الروايات أوردها البغوي في شرح السنة وغيره، فقط في الفاتحة، وغير الفاتحة في الجهرية لا يقرأ الماموم شيئا من القرآن قط، فليصغي ويستمع لعله يرحم، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الغيبة، الغيبة ضبطها صلى الله عليه وسلم، ضبطها، قال أن تذكر أخاك بما يكره، يكره أن يذكر به. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان أعظم من الغيبة، لا تبهت ولا تغتب، أن تذكر أخاك بما يكره، وقد تكون بالتصريح وقد تكون بالتلويح. وهذا من أفحش الغيبة، غيبة الجرة المرعين، يقول سيدنا الغزالي علماء صلحوا لهم غيبة بصورة ما هي غيبة، كيف يقول فلان بن فلان الله يصلحه الله يهديه، يعني يفهموا أنه ما هو طيب ما هو زين، والغيبة كما يشي وعدوا بلينها أكثر، يقول الله يصلحنا ويصلح، الله يهدينا ويهديه، القصد تفهيم الآخرين أن هذا ما هو طيب ما هو سيء، أنه عنده سوء، هذا غيبة، تضرب الغيبة. قال بتدعو له في السجود، ادعو له روح السجود لربك وادعو له أن الله يهديه، ما تيجي قدام الناس تقول الله يهديه الله يهديه وهكذا قال الإمام الغزالي، عادوا يزكي نفسه أنه ما بيغتاب، وهو قد مقصود الغيبة قد حصل، المقصود قد حصل، لكن بعضهم ما يشتي في غيظه ولا عدوه، لابد بيصرح. يذكر الناس يقول أيها الناس بعض الناس كذا كذا فعلهم، عندنا أنا يقول في المجلس، في المجلس ما حاضرين معنا، فهم بهذه الصورة وهم بهذا الحال، قول عند السارية هو يقول قريب قريب عند السارية، لا حول ولا قوة، ما ونفسه مكانه لما قال شوفوا فلان على واحدة واحدة خطوة خطوة من الغيظ الذي في نفسه، قده كله إذا أفهم المقصود فهو واقع عليه ومعدود من الغيبة. ويقول بس العاد خلينا حنا نذكر الناس، اسكت سكت عاد خلينا نذكر، قد ذكرت وين هو الذكر، قد ذكرت وكذا، خرج بكلام بكلام طيب ولا تفهم عيوب الآخرين. لا إله إلا الله. قال أما إذا لم يفهم المقصود أن الشخص مقصود بعينه فلا إشكال في ذلك، يقول بعض الناس يفعل كذا وما يجوز، بعض الناس يعمل كذا وبعض الناس، ولا يفهم منه، ما بال أقوام من يقولون كذا ما بال، لكن بصورة ما يفهم منها أن المقصود فلان بن فلان بن فلتان. والتوبة والانتهاء من كثرة الكلام والغيبة بالعزم والجزم والصدق مع الله، واستغلال مدرسة رمضان، ومن فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. يقول إذا تصوير أي إنسان من دون إذنه لا له حق، لا تصوره إلا يأذن لك بالتصوير على حالة يرضى أن يصور عليها، إنما الأمر العموم هذا أحيانا في مثل الصلوات يكون في الحرم وفي غيره، يصورون الناس من دون ما يستأذنوا من أحد علماء، ما دام تصوير عام ولا يتقصد به حال سيء للإنسان ولا هيئة غير لائقة وما إلى ذلك، فداخل في عموم الأمر. أما تصوير خاص أو نقل صورة من الصورة العامة هذه ووضعها في هيكل وقالب خاص لا يجوز إلا بإذن صاحبها، وهذا أيضا ذكرنا أن بعض الناس ما يميزون، يجون يصورون الناس وهم يأكلون، ها واحد مد يده، واحد فاتح فمه، عيب عليك، هذا مكان تصوير، هذا هذه هيئات تصوير صالحة للنشر غير لائقة، ها يصور الناس وهم بهذا الحلة، يحرم ماثوم إذا ما رضوا ماثوم، وماثوم بذلك ويثم بذلك، ها وهكذا. يا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله جاء عنده واحد من ريا معزوم يتغدى، جاوب يصور المغرب، قال ما حننكر، يقول الشيخ شعر. قال نحن ما بننكر ان احنا اكلنا عندك، ما حننكر، قال بتصورنا ليش، بتوثق ان احنا اكلنا يعني، قال نحن ما حننكر، ما بننكر، لا تصور، بتقول ايش بتصورنا انا اكل عندك، قال ما حننكر، انا ما بنكر ان اكلت عندك بعد الصورة ما تصورها، وهكذا. لا اله الا الله. يقول الأخ من السودان إن بعض هم لا بعض الناس ما يصوم بإثبات الشهر عن طريق التلفزيون أو الراديو، لكن يثبتونه برؤيتهم لا بعين مجردة، تنقل في حدود القطر فقط، يعني يمكن أن يصوموا إذا تأكدوا أنك أشخاص موثوقهم رأوا الهلال بالعين المجردة أو هم أنفسهم رأوا الهلال. نقول إذا قد ثبت عند حاكم البلد وجب عليهم أن يصوموا برؤية أي أحد للبلد، وقد علمنا أن الأئمة الثلاثة يقولون إذا ثبت في بلد لزم صيام الناس كلهم، البلدان كلهم تبع لثبوته في بلد. الشافعية قالوا لا، إذا اتحد الحاكم والمطلع نعم يجب أن يصوم الآخرين الذي حكمهم واحد والمطلع واحد، أما إذا اختلف المطلع أو اختلف الحاكم فلكل بلد حكمه، هذا مذهب الشافعية. والآخرون يقولون عموم الدنيا إذا ثبت في مكان كل من بلغه وجب عليه أن يصوم من أي بلد كان، فهذا بعيد جدا، بل الواجب على أهل كل دولة إذا ثبت عند الحكومة في دولتهم، عند الحاكم في دولتهم، وجب عليهم أن يصوموا جميعا. أذنب ثم تاب وعاد المعصية ثم تاب، فبقي في نفسه العودة لكنه لا إلى التوبة، لكن لا يستطيع، بل يستطيع، لو لم يستطع التوبة ما فرضها الله علينا، إن الله لا يفرض علينا ما لا نستطيع، بل يستطيع ولكن نفسه وشيطان يمنيان أنه ما أنك أنت ما تقدر، ولو قدروا بيقولوا له أنت ما تقدر على الإيمان كفر أحسن بيطيعهم، أقول له هذا كذابين، ما من ذنب إلا والعبد يستطيع التوبة منه، ولو لم يستطع ما فرض الله التوبة، ما فرض الله التوبة إلا وبنو آدم يستطيعون التوبة ويقدرون على التوبة، لكن ما يصدقون مع الله ولا يتوجهون، وهذا نفسه من ذلك الذنب نفسه. يقول لو دخل في اسمه في دورة من الدورات أو كيفية عمل منسق ما يستطيع يقوم في هذا العمل فيه يتركه على طول، وبعدين يقول أنا ما أستطيع، وفي الوقت الذي يجي فيه الجد يستطيع، عجيب، لو لأي مصلحة من المصالح يستطيع، ولكن فهذا لا أستطيع كذب، هذا يكذب على نفسه ويكذب على يقول لي شق علي، نعم صح، ونحن باك تتعلم المشقة، شق عليك صحيح، شق عليك صعب، نعم أقول لك صعب، لكن ما تستطيع ماشي، ما تستطيع تستطيع، لو لم تستطع ما فرضه الله عليك، ثم إذا صدقت في التوبة إليه قبل توبتك، ولو عدت في الذنب فعليك توبة أخرى، الأول قد محاه فعليك توبة أخرى الآن، لا تقول لا أستطيع، تستطيع ترجع للذنب، ما تستطيع ترجع للتوبة، وهذه من جملة أعمال الشيطان ولا عيب على الناس، فإذا ترك التوبة تضاعف الذنب عليه، تضاعف الإثم عليه، وأكثر صار أكثر اسودادا لقلبه، ولكن إذا كل ما قارف ذنب جاء التوبة محت كالثوب الذي يصيبه القذر فيغسل يرجع نظيف، خلاه ثاني ثالث رابع بعدين حتى ريحه ينتن، حتى لونه يوذي بعدين، ولا لكن أول ما يصل وسخته وغسله إن شاء الله يعدي وقت طويل، ولكن الثوب الذي هم نصله نظيف وصقيل ما وسخ أبدا، هذا شأن ثاني أطيب وأنظف، ولكن قد جعل الله تعالى لهذا الداء دواء، فدواء الذنوب التوبة، وعليه أن يصدق مع الله ويعزم. فما أصر من تاب بصدق ولو عاد في اليوم 70 مرة، لكن يتوب بصدق ما هو مسر. ها، وليس بتائب من يريد العودة إلى الذنب. ها، ولو يقول بعد سنة ولا حتى بعد 10 سنين، إذا أنت تنوي تعود الذنب أنت مذنب، لا تعود إلى الذنب، وتنوي أن لا تعود إليه فيعينك الله سبحانه وتعالى. من فتح على نفسه باب بنية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. الأخ من مصر يقول: ما أفضل غذاء للروح وكيف المحافظة على النفس من التعلق بالفدان؟ الولع بالله ورسوله خير الغذاء للروح، وذلك يقوم على حسن امتثال الفرائض وعلى كثرة الذكر، فهذا غذاء الروح. بعد ذلك المحافظة على النفس من التعلق بالفتن بتعليقها بالمنن، إذا تعلقت بالمنن انزاحت عن الفتن وانزاحت عنها الفتن. إذا النفس تعلقت بالمنن، بمنن الله، بفضائل الله، بإحسان الله، بكرم الله، بجنة الله، بقرب الله، برضوان الله، بمرافقة محمد بن عبد الله، تعلق القلب وتعلقت النفس بهذا، واستعملت النظر في السيرة والنظر في الفضائل وتعلقت بالصالحين، ما تذهب ما تبعد عن أهل الفتن إلا بقدر قربك من الصالحين، ما تبعد عن المفسدين إلا بقدر قربك من الصالحين، بقدر تعلق قلبك بالصالحين وبالمتقين وبالأخيار، فبذلك تحفظ من الشرور والأشرار. الأخ أيضا من اليمن يقول: يجوز إعطاء المصحف للطفل الصغير لا يميز؟ لا، الذي لا يميز ما يجوز إعطاء المصحف، لأن الذي لا يميز إنما يريد أي شيء يلعب به، ولا يجوز اللعب بالمصحف. عجبه المصحف ولا لونه ولا قال يعطيه إياه، لا لا تعطي، حرام تعطي الصبي غير المميز. المميز للقراءة يجوز تعطيه إياه إذا كان بلا وضوء، أما إن كان متوضي أخذه، إذا كان بلا وضوء وهو مميز لكن يعرف يقرأ يجوز إعطاؤه للقراءة، يجوز تسليمه له للقراءة. الغير المميزين إنما يريدون يلعبون بأي شيء تعطيه ويلعبوا، فالقرآن ما هو لعب، ولا يجوز تعطيه قرآن ولا كتاب حديث ولا كتاب علم شريعة، ما يجوز تعطيه، يقول له بيقلب ورقه وكذا بيلعبه، هو لعب هذا، هذا اللعبة يقلبها كما شاء، ما تجيب له كتاب شريعة وكتاب علم يلعبه كيف هذا؟ وما هذا، ما هذه رحمة بالطفل ذا تعليمه السوء وعده صغير، قد يلعب على شريعة الله وعلى كتب الله، بل حرس هذا منه وحرس طفلك من مثل هذا، وهات له ألعاب منوعة ما شاء الله طيبة، عندك الله اختر فيها، اختر الشيء الطيب المفيد، ما هو كل اللعب. يقول إذن الأخ من السودان: رجل صلى بالناس التراويح 4 ركعات ما تشاهد بينهم هذا صحيح؟ لا، المذاهب المشهور فيها عن صلاة التراويح أنه لابد من التسليم من ركعتين، وعلى كل حال هذا إن كان منه على سبيل الغفلة أو سبيل النسيان فالأمر واسع فيه، ولكن عامة المذاهب المعتبرة المعتمدة يوجبون التسليم من كل ركعتين من التراويح خصوصا، بخلاف الضحى، بخلاف الوتر، بخلاف سنة الظهر، يجوز 4 بتشهد 1، 6 بتشهد 1، 8 بتشهد 1 يجوز، أما التراويح فلا بد أن يسلم من كل ركعتين. وينبغي لمن يشكو الكسل أن لا يترك الدعاء الوارد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الربدين وكهر الرجال. كرر 3 صباح مساء، كرر زد على ذلك فينقذك الله. ثم جالس أهل النشاط، جالس أهل النشاط يصير إليك النشاط، بعد من الكسلانين، لا تجالس الكسلانين تكسل مثل يزيدون كسل فوق كسلك، جالس أهل النشاط وقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الربدين وكهر الرجال. والله